بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، طلبة العلم، علمنا الله وإياكم الخير، أحييكم في هذا اللقاء لنقضي جولة جديدة مع سورة طه، ونبدأها بطرح الأسئلة على المحاضرة السابقة. يقول السؤال الأول: ماذا يعني بدء حديث موسى بالسؤال عنه؟ ماذا يعني بدء حديث موسى بالسؤال عنه؟ وهل أتاك حديث موسى؟ السؤال الثاني: ماذا نفهم من قول الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، في أول كلام لله مع موسى عليه السلام؟ ماذا نفهم من قول الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، في أول كلام لله مع موسى عليه السلام؟ السؤال الثالث: استخرج من الآيات السابقة أصولا ثلاثة هي أسس في كل الشرائع. تخرج من الآيات السابقة أصولا ثلاثة هي أسس في كل الشرائع. وفي هذا الحلقة وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، وفي هذا الدرس، نتناول من الآية 17 وحتى قول الله تعالى: واصطنعتك لنفسي، الآية 41. نتناولها من خلال ثلاثة عناصر: العنصر الأول إعداد الله تعالى لموسى عليه السلام لتلقي المعجزة، إعداد الله لموسى عليه السلام لتلقي المعجزة. العنصر الثاني والموضوع الثاني هو استعداد موسى عليه السلام لممارسة الدعوة روحيا وماديا. الدرس الثالث والأخير تثبيت الله تعالى لفؤاد موسى عليه السلام بتذكيره بنعمته. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد، ونبدأ بسماع الآيات من أخينا الأستاذ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي
تبارك ربنا سبحانه وتعالى من رب عظيم حليم كريم حيث يقدم لنا هذه القصة التي احتشدت فيها العبر ونبدأ حديثنا كما تعودنا ببيان معاني بعض المفردات التي تساهم في فهم الآيات بعد ذلك وردت كلمة أتوكأ عليها التوكؤ على الشيء هو الاعتماد عليه عند المشي ونحوه ولذلك لا يقال أتوكأ على الجدار إنما أستند إلى الجدار إنما التوكؤ يكون على عصا ونحوها وجاء في وصف العصا وأهش بها على غنمي الهش أن يجعل الراعي عصاه المعقوفة يقال عنها في لغة مصر العكاز الذي التوى طرفها أن يضع عصاه المعقوفة في غصن الشجرة ويهز الغصن حتى تتساقط الأوراق فتأكلها الأغنام والأنعام فكان موسى عليه السلام يهش بعصاه الأشجار حتى يوفر الطعام للأغنام التي يرعاها وما من نبي إلا ورعى الغنم عليهم جميعا الصلاة والسلام وقال في وصفها أيضا ولي فيها مآرب أخرى مآرب جمع مأربة كمظالم جمع مظلمة وهي الحاجة والغرض أي لي فيها منافع وحاجات أخرى أقضيها بواسطة العصا قال الله لموسى واضمم يدك إلى جناحك الجناح من الإنسان هو العضد وما تحته إلى الإبط العضد الذي هو أعلى الذراع ارتباط الذراع مع الكتف هذا هو العضد وما تحته من الإبط وسمي جناحا لأنه موضع الجناح من الطير الجناح يكون في هذا المكان عند الطيور قول الله تعالى آية أخرى آية أخرى يعني معجزة أخرى كانت المعجزة الأولى في هذا اللقاء هي العصا وكانت المعجزة الثانية في هذا اللقاء والأخرى هي اليد، كما سنتعرف على تفصيل ذلك إن شاء الله. اذهب إلى فرعون إنه طغى. الطغيان هو الزيادة عن الحد، وفرعون لم يكفر كفرا عاديا مجرد إنكار لله سبحانه وتعالى أو رد لرسالته أو تكذيب لرسوله موسى عليه السلام، بل ادعى أنه إله، وادعى أنه الرب الأعلى والإله الأوحد، لا إله إلا الله. فكان كفره طغيانا عظيما، كما طغى على الخلق في ظلمهم واستعباد بني إسرائيل. دعا موسى ربه فقال: رب اشرح لي صدري. اشرح لي صدري، شرح الصدر المقصود به توسعته بنزع ما فيه من خواطر تضيقه، وقد شرح الله تعالى صدر رسولنا صلى الله عليه وسلم ماديا ومعنويا، أما الشرح هنا فهو معنوي فقط، وكأن موسى عليه السلام يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن ينزع من قلبه شدة الغضب، وكان غضوبا في الحق شديد الغضب لله وللعدل، فكأنه في مواجهته لفرعون أراد أن يكون حليما ليصبر على أذاه. قال: رب اشرح لي صدري، اجعله واسعا يتحمل ما ألاقي من فرعون وقومه، واحلل عقدة من لساني. كان سيدنا موسى عليه السلام ذا عقدة في لسانه، عقد لسانه يعني عن نطق بعض الحروف، وقيل عن بعض الكلمات، فلا يبينها كما يبين بقية الكلام، فربما لا يفهمه من تعود على كلامه ومن طالت عشرته. فأمر، فدعا ربه سبحانه وتعالى أن يحل هذه العقدة أو يحل منها لكي يفهمه قومه والمدعوون إذا أمرهم بطاعة الله وأمرهم بشريعة الله سبحانه. واحلل عقدة من لساني. وقال أيضا: واجعل لي وزيرا من أهلي. ليست كلمة وزير بالمعنى الوظيفي المعروف في زماننا، إنما بمعناها الواقعي الفعلي، أي اجعل لي مؤازرا مقويا معينا. ومنها قوله تعالى: اشدد به أزري. أصل الأزر هو الظهر، أصل الأزر هو الظهر، والإنسان إذا أراد أن يتقوى على عمل ما شد أزره وربط ظهره، شد أزره وربط ظهره برباط، يلف حول وسطه شيئا ما يشده على ظهره ليتقوى بذلك على العمل. وسمي الثوب الذي يستر أسفل البدن إزارا، لأنه يعقد عند الأزر أي عند أول الظهر. قال الله سبحانه وتعالى لأم موسى: اقذفيه في التابوت. التابوت مقصود به صندوق من الخشب على قدر طول الإنسان ليوضع فيه، وكان معروفا في بني إسرائيل. فألقيه في اليم. اليم مقصود به البحر، وسمي به البحر لأن اليم في الأصل هو الماء. فليلقيه اليم بالساحل، الساحل هو الشاطئ. فلبثت سنين في أهل مدين. أهل مدين كما عرفنا عرضا في حلقة سابقة هم قوم نبي الله شعيب عليه السلام، كانت تلك القرية هناك، وبعث فيهم سيدنا شعيب عليه السلام. وأصل مدين ولد من أولاد نبي الله إبراهيم عليه السلام. قول الله تعالى لموسى وفتناك فتونا، الفتنة تطلق على الاختبار، وقد يكون الاختبار بالنعمة وقد يكون بالمصيبة، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ويرجح أن المراد بها هنا في قصة موسى عليه السلام ما كان من شدة في حياة موسى عليه السلام، أنه لقي شدة في حياته. قال بعض العلماء كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله، كانت هذه الشدة عقوبة له على قتل الرجل القبطي، وإن كان لا يقصد القتل لذاته. هذا بيان حول المعاني لبعض المفردات الغريبة في هذه الآيات التي استمعنا إليها. ويقال في المعنى العام إن الله تبارك وتعالى لما نادى موسى عليه السلام بالنبوة وقال له إني أنا ربك، وعلمه الأصول فقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية، وبهذا يبعثه إلى أمة من الأمم وإلى خلق يدلهم على وحدانية الله تبارك وتعالى وجدية الحياة الدنيا، بدليل أن هناك قيامة وحسابا يحاسب الله فيه العباد. ولا بد لكل نبي أو رسول يبعث إلى الناس من معجزة، فعلم الله تعالى موسى وأراه من آياته الكبرى آيتين: آية العصا حيث حولها له ثعبانا وحية عظيمة، كما جعل يده التي هي سوداء في لونها أو تميل إلى السواد حولها إلى بيضاء من غير سوء أو أذى أو مرض من برص ونحوه، إنما بقدرة الخلاق سبحانه وتعالى، بمجرد أن ضمها إلى جناحه وجعلها في جنبه أو وضعها في جيبه كما أمره الله سبحانه. وبهذا التأييد العظيم يقوي الله تعالى قلب موسى عليه السلام ليوجهه فيقول اذهب إلى فرعون إنه طغى. فلما رأى موسى أنه مبعوث إلى طاغية، وهو يعرف ذلك الطاغية وكم طغيانه وعظيم بغيه، خشي على نفسه من مواجهته أنه لا يقوى على هذه المواجهة فتقوى. وهذا نبل من سيدنا موسى عليه السلام أن يعرف قدر نفسه وأن يتزود لمهمته، فالمسألة ليست عنترية ولا شجاعة شعارية يطلقها بشعار، إنما المسألة واقع ومواجهة حقيقية. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، هذا في نفسه. أما مع الناس فقال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري قوي به ظهري، أي قوني به في هذا الأمر وعلى هذه المهمة، وأشركه في أمري أي اجعله نبيا مثلي، ولكن ليس رسولا، فموسى رسول وهارون نبي عليهما السلام. حتى نصل بهذا يا ربنا إلى ذكرك وتسبيحك بشكل يليق بك بشكل عظيم وذكرا كثيرا يملأ طول يومنا وطول ليلتنا، فنكون دائما على ذكر لك. استجاب الله لموسى عليه السلام قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولكي يؤكد له ذلك ولكي يطمئنه من هذا الخوف ويثبته في تلك الوحشة حين يقابل فرعون، قص الله على موسى خبرا ربما لم يكن يعرفه حتى هذه الساعة بهذه التفاصيل الدقيقة، فقال له: بما يرسخ في قلب موسى عليه السلام إننا اعتنينا بك عناية عظيمة وصنعناك على أعيننا أو على عيننا صناعة تحميك من فرعون وبطشه وظلمه، فالذي حماك وأنت طفل صغير لا حول لك ولا قوة ولا يملك أحد لك شيئا يحميك عند مواجهته بالدعوة. فقص الله عليه هذا الخبر ليثبت فؤاده وليطمئنه إلى مستقبل أمره. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. في هذا الجو العدائي، في هذا الجو الغادر، وألقيت عليك محبة مني فأحبتك امرأة فرعون وسكت عنك فرعون ورفعت عنك المدى والسكاكين التي كانت تذبح كل ذكر يولد في بني إسرائيل، فحمى الله تعالى نبيه موسى وهو طفل صغير بسياج من المحبة ألقاه في القلوب، فكان كل من رآه أحبه، وذلك ليصنع على عين الله، ترعاه عين الله تبارك وتعالى ويلاحظه الله بعينه ويراه فيحميه من كل سوء يقترب منه أو يؤذيه. وهكذا حتى أصابتك المخافة العظيمة حين قتلت نفسا من بني فرعون ومن ملأ القبطيين وهم أهل مصر يومها، كانوا يسمون قبطا بغض النظر عن دينهم، فلم تكن هناك يومها يهودية ولا نصرانية ولا إسلام، إنما بدأ موسى يدخل مصر ليدعوهم إلى الله تبارك وتعالى مما عرف بعد ذلك بدين اليهودية، فكان أهل مصر في ذلك الزمان يسمون بالقبط. فلما قتلت هذه النفس توعدك فرعون بالقتل وتتبع خطاك وأثرك، فنجيناك من الغم وفتناك فتونا بالخروج من مصر وترك أمه وأهله وملئه من بني إسرائيل والغربة في أرض مدين وما لاقى في الطريق من مصاعب وما لقي هناك من غربة حتى آواه الله تعالى وأكرمه بزواجه وصحبته للرجل الصالح ثم بالنبوة في عودته. وهكذا يكرم الله تعالى الأنبياء، ولأتباع الأنبياء حظ وافر من إكرام الله عز وجل. هذا عن المعنى العام للآيات، وهو مرور سريع عليها وأخذ الفائدة الضرورية منها، وهذا ما يعرف بالتفسير الإجمالي. أما العناصر التي قدمناها والموضوعات التي قسمنا حولها الآيات، فكان الموضوع الأول إعداد الله لموسى عليه السلام لتلقي المعجزة. موسى عليه السلام في هذا الموقف الأول ما كان يعرف رسالة ولا نبوة، كما قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كان يدري شيئا عن شيء في هذا المجال، مجال النبوة والرسالة، وما كان يتوقع أنه سيكون رسولا، وقال: أتاني آت، ولا يعرف ما هو. هكذا كان نبي الله موسى عليه السلام ذهب إلى النار ليقتبس منها قبسا أو يأخذ جذوة أو يجد على النار هدى، فإذا به ينادى: يا موسى إني أنا ربك. كانت المسألة مفاجأة وبغتة، ولذلك مثله يندهش، والبشر يخاف في هذه الوحشة، ومناد خفي ينادي عليه باسمه الذي لا يعرفه في هذا المكان أحد، وفي ظلمة لا يراه فيها أحد. فكان الأمر مدهشا لنبي الله موسى ومخيفا عليه السلام، فناداه الله تعالى وعرفه بنفسه أنه هو الله لا إله إلا هو إلى آخره. ثم أراد الله عز وجل أن يؤيده ويثبته ويعلمه كيف تكون المعجزة، فقال الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ولم يسمها الله، لم يقل وما تلك العصا، وإلا فقد أجاب: وما تلك بيمينك يا موسى، ما هذه التي في يمينك؟ قلنا قبل ذلك طالما كان السائل يعرف الجواب فالسؤال المقصود منه ليس الاستفهام والاستعلام والاستخبار، إنما خرج مقصود السائل إلى أمر آخر. السائل هنا هو الله تبارك وتعالى، يعلم الغيب والشهادة، ويعلم ما في يمين موسى وما بين يديه وما خلفه وما بين ذلك، ولكن يسأل ليقرر موسى بما في يده، وليلفت نظر موسى إلى ما في يده. موسى قادم من طريق وعر في صحراء وفي جبال، ونزل في طريقه في منازل، فربما وضع عصاه وحين أراد الذهاب مرة أخرى ربما أخذ شيئا غير العصا وهو لا يدري، فربما أمسك ثعبانا ميتا أو حيا أو نحو ذلك من أشياء أخرى أو من أشياء أخرى ولم يدري أنه أخذ شيئا غير العصا. فحينما يرى ما في يده انقلب إلى حية، ربما يطرأ في ذهنه أنه أمسك بشيء غير العصا، فأراد الله أن يحقق له ما في يده أولا، وأن يقرره هو بما في يده. فقال موسى: وكأني به ينظر إلى ما في يمينه ليتحقق منها، فقال: هي عصايا. وأضافها إلى نفسه، أي عصايا التي أعرفها وأعهدها، عصايا التي أنتفع بها في مآرب كثيرة. قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فإذا ما جعلها الله بعد ذلك ثعبانا، يعلم موسى أن هذا الثعبان كان عصاه، وكان في يده عصا بالفعل. وهذا الموقف يذكرنا بموقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل أول مرة في الغار مأمورا من الله تبارك وتعالى أن يقول له: اقرأ. الله يعلم أن نبيه لا يقرأ، الله يعلم أن محمد بن عبد الله لا يقرأ، وجبريل يعلم ذلك أيضا، ومع ذلك يأمره بما لا يستطيع. ومعروف أن الأمر بما لا يستطاع عبث، والعبث محال على الله تبارك وتعالى. إذن أراد الله أمرا آخر، أراد الله بقوله اقرأ ليؤكد في نفس النبي عليه الصلاة والسلام وفي نفس من تقص عليه هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم كان لآخر لحظة قبل النبوة لا يقرأ ولا يعرف قراءة، وليس عنده في حفظه ما يقرأه، فإذا ما علم شيئا يقرأه شيئا عظيما أيقن أن هذا من عند الله، فلم يرى رؤيا ثم قام وتكلم بها، ولم يلقن علما ثم قام ليعلمه، وإنما جاءه جبريل يقظة وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. ويضمه جبريل ضمة شديدة تبلغ من رسول الله عليه الصلاة والسلام الجهد والتعب، ضمة ملك، ثم يرسله أي يتركه من بين ذراعيه ليكرر عليه الأمر ثانية اقرأ، يقول: ما أنا بقارئ، ويضمه ثم يرسله اقرأ الثالثة، ما أنا بقارئ، ويضمه ثم يرسله، ثم يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ينطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته حيث خديجة، وهو يرتعد وترتعد فرائصه، أي أعلى كتفه، من شدة الخوف وهول المفاجأة، ليقول حدث كذا وكذا وكذا، وأقرأني اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويقرأ الآيات التي سمعها. من أين؟ لم تكن من حفظه أولا، ولم تكن عنده قبل ذلك، إنما جاءته هذه الساعة فيعلم أنها من قبل هذا المصدر، وليست في نفسه قبل ذلك، وليست من تعليم أحد له غير هذا الآتي الذي آتاه وعرف بعد ذلك أنه الوحي وأنه جبريل عليه السلام. فكان السؤال اقرأ تقريرا وتحقيقا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يعرف القراءة إلى تلك اللحظة التي جاءتها فيه التي جاءته فيها النبوة. كذلك سيدنا موسى عليه السلام يقول الله له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ الله يعلمها وموسى يعلمها، ولكن كان السؤال لتحقيق موسى من العصا، وليتأكد ويستوثق مما في يمينه، فيوقن أنها عصاه التي يعرفها. فإذا من قلبت حية أو ثعبانا يسعى، يعلم أن هذا تغيير من عند الله وتحويل بإعجاز الله تبارك وتعالى، ولم يحمل شيئا خطأ أو سهوا من الأرض. وهنا نلاحظ أن موسى عليه السلام استطرد أو أطال بعض الشيء في الحديث، قال: هي عصايا، وكان هذا يكفي، ولكن قال: أهش بها على أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ولعل القرآن أوجز حديثا كان أطول من ذلك، هذا هو الذي ورد في القرآن، والقرآن قائم على الإيجاز والاختصار ببلاغة عظيمة. قال العلماء في ذلك إن موسى عليه السلام لما آنس ربه أحب لقاءه فأطال الحديث مع الله، كما يلقى الحبيب حبيبه فيحب الحديث معه، ولله المثل الأعلى. قال: هي عصايا أتوكأ عليها. عرفنا التوكأ هو إيه؟ من هو الاعتماد على الشيء عند المشي ونحوه. أتوكأ عليها وما من نبي إلا وحمل العصا، عليهم الصلاة والسلام كانوا يحملونها قبل النبوة لطبيعة الأرض وطبيعة الحياة هناك، وبعد النبوة تمسكوا بها، فإن كانت عادة صارت سنة بعد النبوة تصير سنة عن الأنبياء، وحملها فيه بركة وفيه نفع، ولكن الأعراف التي تتغير تنكر بعض السنن، نسأل الله الهداية والثبات. فالعصا من عادة الأنبياء ومن سننهم، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يحمل العصا يغرزها في الرمال أحيانا بين يديه ليصلي إليها كسترة، ويضعها أحيانا ويضع عليها الثوب كالرداء الذي يكون على الكتفين ونحوه من ثوب يستتر وراءه ليقضي حاجته أحيانا في الخلاء، وأحيانا كان يمسكها وهو يفكر أو يحدث أصحابه فينكت بها في الأرض كما ورد في الأحاديث، فلها فوائد عظيمة. فسيدنا موسى عليه السلام كان يتوكأ على هذه العصا من ضمن المنافع، ويهش بها على غنمه، وأهش بها على غنمي، إذن كان يرعى الأغنام، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم أيضا لقومه على قراريط، أي على أموال قليلة. وعرفنا أن الهش هو إسقاط أوراق الأشجار حتى تأكلها الأنعام والأغنام حينما لا يكون هناك عشب في الأرض. وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يدفع بها الأذى، يرد بها من اعتدى، يتناول بها الشيء البعيد، يتحسس بها في الظلام، وهكذا لها منافع كثيرة في حياة الإنسان يعرفها من أمسك بها ومن اصطحبها في حياته، ولي فيها مآرب أخرى. قال أي رب العزة والجلال، قال ألقها يا موسى، ألق هذه العصا. الإلقاء هو طرح الشيء، أي اطرحها، اتركها من يدك، فألقاها استجابة فورية لأمر الله تعالى. وإن كان موسى وقد صار نبيا مكلما لا يعلم حكمة إلقاء العصا، فلم يقل ولماذا ألقها يا ربي. وهذا درس نستفيده في الطاعة لله سبحانه وتعالى، أنه ينبغي إذا سمعنا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نطيع فورا واستسلاما، وإن لم نعلم الحكمة من الأمر أو الحكمة من النهي. قال ألقها يا موسى فألقاها، وحرف الفاء في العطف يدل على الترتيب والتعقيب، أي السرعة. استجاب موسى بسرعة، لم يفكر، لأن الله يكلمه، ثقة في الله عز وجل ألقى عصاه. وهذا شأن المؤمنين، دائما يقولون سمعنا وأطعنا. فألقاها فإذا هي حية تسعى، فجأة إذا الفجائية، فوجئ موسى عليه السلام بأن عصاه التي تحقق منها وعرفها وعهدها صارت حية تسعى. وفي بعض الآيات الأخرى فإذا هي ثعبان عظيم أو مبين. ثعبان ولا حية؟ بعض المشككين يشككون بهذا، يقولون القرآن تعارض، فقال مرة ثعبانا ومرة حية. ما المانع أن يكون الله جعلها مرة حية ومرة ثعبانا؟ ولكن الجنس حيات، والثعبان واحد من الحيات، فالحية تشمل الذكر والأنثى. وهنا أنبه إلى أن الخطأ في التفسير وكذلك في فهم السنة أحيانا كثيرة يعرض لنا ونقع فيه، بسبب أننا نفسر الآية أو الحديث بلغتنا المعاصرة التي تواضعت جدا عن اللغة العربية التي أنزل بها القرآن ونطق بها الحديث النبوي الشريف. إنما ينبغي أن يفهم كلام الله باللغة التي أنزل الله بها كلامه، ويفهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام باللغة التي كان يتكلم بها، وقد أوتي جوامع الكلم. وقرر العلماء قاعدة، قالوا ينبغي أن يفهم الكلام عند قائله، يعني بلغة قائله، وبما يريده قائله، لا بما يريده السامع ولا بما يفهمه السامع. هكذا فالثعبان أو الحية الجنس واحد لا خلاف ولا تعارض. فإذا هي حية تسعى، أي تجري على الأرض. قال الله تعالى خذها ولا تخف، فقد خاف موسى كما جاء في آيات أخرى، ولا مدبرا ولم يعقب، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، أي ولا ولم يلتفت ولم ينوي الرجعة. فناداه الله تعالى وثبته خذها ولا تخف، فطالما قال الله تعالى لا تخف فلا خوف. فمال إليها موسى وتناولها. وفي ذلك بعض الكلام الذي نحن في غنى عن ذكره، وإن كان قد سطر في بعض كتب التفاسير، من أن الحية كانت شكلها كذا، طولها كذا، أنيابها كذا، إنها أكلت شجرة بقضمة واحدة، ابتلعت حجرا مثل كذا، كل هذا كلام سكت عنه القرآن، والاكتفاء بما ذكر الله أولى وأحسن، إلا أن يأتي ذلك من طريق صحيحة يطمأن إليها، ومن رواية صحيحة يعتمد عليها في هذا الجانب. أما هذه التفاصيل فلا داعي لها، علم لا ينفع وجهل لا يضر. أخذها موسى فإذا بها عصا، وهي عصاه التي عهدها قبل ذلك، عادت كما قال تعالى خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. بمجرد أن لمستها يده عادت الحية عصا كما كانت، وذلك ليتعلم موسى أن الله عز وجل حينما يفعل المعجزة أو يؤدي المعجزة لرسوله ويجريها على يده، يعلم أن المعجزة تغيير للحقائق، فهي تخالف السحر. السحر تخييل للعين بتغيير حقيقة الشيء، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكن هذا ما كان تخييلا، كان سعيا حقيقيا. فالسحر تخييل للعين وإظهار للشيء على غير صورته الحقيقية، إنما المعجزة قلب للحقيقة أو تحويل للحقيقة من صورة إلى صورة أخرى ربما لم تكن من جنسها. فالحية ليست من جنس العصي، فليست عصا، ولا العصا من الحيات، حول الله شيئا إلى شيء آخر. والمعجزة كما عرفها العلماء أمر خارق للعادة، يعني لا يفعله أي إنسان، لم يتعود عليه الناس. لو ألقت الدنيا كلها عصيا في الأرض لن يتحول شيء من ذلك إلى حية حقيقية أو ثعبان حقيقي. وقد حدث هذا مع سحرة فرعون كما سنعلم إن شاء الله. اجتمع السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم ولكن لم تتحول، إنما خيل إلى الناس الناظرين لهذا المشهد، خيل إليهم وإلى موسى عليه السلام أيضا من سحرهم، أي من سحر السحرة، أنها تسعى، شكل كشكل السعي، حركة وهمية. إنما ما كان من عصا موسى هذه المرة وفيما يأتي من مرات كان تحويلا حقيقيا لأصل الشيء. فالمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد أنبيائه ورسله تأييدا لهم. قد يكون هذا قبل النبوة أو بعدها، إلا أنه قبل النبوة يسمى إرهاصا. الإرهاص هو المعجزة قبل النبوة، لكن تسمى إرهاصا، أي تمهيدا وبشرى بأن هذا الإنسان، بأن هذا الرجل سوف يكون نبيا. أما بعد النبوة وبعد إتيان الرسالة فتكون معجزة. وعكس المعجزة الإهانة، هي أمر خارق للعادة، أيضا أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة كذبا إهانة له، كما وقع ذلك لمسيلمة الكذاب حينما سمع أن نبي الله محمدا عليه الصلاة والسلام رد عين أحد أصحابه التي أخرجت، ردها مكانها وتفل فيها من ريقه الشريف، فصحت وعادت كما كانت، حتى يقول صاحبها والله لكانت أصح من السليمة، أي من العين التي لم تصب. فظن مسيلمة أن المسألة بتفلة وبشيء من الريق، فراح يعمل لنفسه معجزة فتفل في عين رجل مصابة فعميت العين السليمة. من المفترض والأمر الطبيعي أنه لا تصاب العين السليمة بما وقع في العين المريضة من أذى، هذا الاتصال لا يكون مباشرا إلا في ظروف ضيقة أو ربما حالات نادرة كما يحدد ذلك أهل الطب، إنما تصاب عين تبقى العين الأخرى كما هي، ربما يصيبها شيء من الأذى الخفيف، لكن أن تعمى فهذا مخالف للعادة وخارق لها. فحينما تفل مسيلمة لعنه الله في عين الرجل المصابة أعمى الله عينه السليمة. وما ذنبه؟ أنه وقف لدجال لكي يعالجه، إنما العلاج يكون لأهل العلاج. أظهر الله على يد مسيلمة أمرا خارقا للعادة لكي يهينه بذلك وليعلم الناس أنه ليس نبيا وليست هذه معجزة. فكانت العصا معجزة لنبي الله موسى عليه السلام حين حولها الله تعالى إلى حية تسعى، وكانت هي المعجزة الكبرى كما جاء في سورة النازعات: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. وعرفنا من قبل أن الكبرى مؤنث، ها؟ مؤنث أكبر، المذكر أكبر والمؤنث كبرى. فهذه الآية الكبرى لأن الله بدأه بها، وكان حالها عجيبا. العصا استعملها سيدنا موسى عليه السلام حينما ناظر بها السحرة، ألقى ما في يده فإذا هي تلقف ما يأفكون، أكلت حبال وعصي السحرة مع كثرتها أكواما كثيرة. فذكر أن السحرة كانوا مئات الآلاف جمعوا من أنحاء مصر، فعندهم حبال وعصي كثيرة جدا ابتلعتها حية موسى، ثم عادت عصا مرة أخرى بالحجم الأول الذي كانت عليه، فكانت معجزة عظيمة. ضرب بها الحجر بإذن الله وأمره حين استسقى لقومه فانفجرت منه 12 عينا، ضرب بها البحر بأمر ربه ووحيه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ولذلك كانت العصا هي الآية الكبرى، أكبر معجزة أوتيها سيدنا موسى عليه السلام. ثم أعطاه الله معجزة أخرى، ولعل هذه المعجزة الأخرى في هذا الموقف إشارة إلى أن العصا ليست هي المعجزة الوحيدة ولا المعجزة الأخيرة، يعني سنؤيدك بمعجزة بعد معجزة فاطمئن يا موسى. فقال له سبحانه وتعالى: واضمم يدك إلى جناحك. واضمم يدك إلى جناحك أي ضعها تحت إبطك، فعرفت أن الجناح العضد إلى ما تحت الإبط، أي خبئها تحت إبطك أو ضعها في جيبك كما في آية أخرى. والجيب عادة نجعلها تحت الإبط أو في فتحة قميصك، فالجيب يطلق أيضا، هذا اللفظ يطلق على فتحة القميص الذي يدخل منه الرأس عند لبس الثياب. المهم دون اختلاف في هذا كله، أمر الله موسى عليه السلام أن يخبئ يده ثم يخرجها ليراها بيضاء على غير العادة. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أن يده كانت كالمصباح، رآها بيضاء مشعة فيها بياض شديد من غير برص، فالبرص بياض يصيب الجسم، هذا بياض سليم، آية من آيات الله تعالى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير مرض أو علة، آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. وهذا وعد بآيات وآيات، وقد آتى الله موسى عليه السلام 9 آيات، يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في حينه وموعده. اذهب إلى فرعون إنه طغى، هذا تكليف من الله تعالى وتوجيه لموسى عليه السلام وهو عائد من أرض مدين، أن يحدد وجهته، توجه إلى فرعون أولا لتدعوه ولتخلص بني إسرائيل من تحت وطأته، لكي يأخذ بني إسرائيل بعد ذلك إلى أرض أخرى فيعلمهم توحيد الله سبحانه والتبعية لرسوله عليه السلام والانتظام مع منهج الله في هذه الحياة، فيرقى بهم ويسمو وليعزهم ويحررهم بعد استعبادهم تحت أقدام الفراعنة. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهنا قال موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هنا طلب موسى عليه السلام الاستعداد لهذه المهمة. الدعوة من المهام الثقيلة جدا، من أعظم المهام ومن أثقل المأموريات، ولذلك لم يكلها الله تعالى إلى آحاد الناس، إنما اختار لها رجالا اصطفاهم من بين خلقه وحملهم رسالته، كل رجل في قومه، حتى بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في البشرية جميعا منذ أن أذن الله له بالرسالة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهؤلاء الأنبياء والرسل، هؤلاء الدعاة الأول في الأقوام، رجال اصطفاهم الله تعالى واختارهم، ليس لأحد من الخلق مثل ما لهم من صفات الكمال البشري والرجولة والقوة والصبر والرحمة والصفات العظيمة التي يسمو بها الإنسان. فلو حققت بين أي رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أفراد قومه جميعا وأفراد أمته لن تجد له نظيرا في أمته، فهو أصفاهم وأعلاهم وأحسنهم وأفضلهم وأكرمهم بكل المقاييس. ثم من بعد ذلك يصطفي الله تعالى للدعوة رجالا آخرين يدعون بدعوة الأنبياء والمرسلين، ولذلك من الدعاة من يجمع الله عليه الناس، ومن الدعاة ما لا يجد قبولا عند الناس. هذا أمر الله تبارك وتعالى، يصطفي الله لدينه من يشاء. فمهمة الدعوة ثقيلة، ولذلك ينبغي أن نعين الدعاة، وأقل عون نعينهم به الدعاء، أن ندعو لهم بالثبات والحفظ، وأن يحفظهم الله تعالى بعينه كما حفظ الأنبياء، وأن يقويهم الله تعالى وأن يثبتهم وأن يدفع الأذى عنهم وأن يمكنهم من قولة الحق وهداية الخلق وهكذا. وإلا فباب المعونة والمساعدة كثيرة جدا، وباب واسع نستطيع أن نعاونهم بقدر ما نستطيع. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرضون أنفسهم وأموالهم وحياتهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويوفرونها لخدمة هذه الدعوة العظيمة، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولهذا طلب موسى من ربه أن يعينه ويقويه، فطلب إمدادا وإعدادا روحانيا وإعدادا وإمدادا ماديا. أما الروحاني فقال فيه رب اشرح لي صدري. كان موسى عليه السلام شديد الغضب في الحق كما قلنا، وكان قويا في البدن، قويا جدا، بلغت قوته إلى أنه حينما وكز الرجل القبطي وكزه يبعده هكذا، تنحى لا تتشاجر مع الإسرائيلي، يبعده ويقصي، فقط سقط المصري ومات. إذن كانت وكزة موسى قاتلة، وكزة شديدة، طبيعته هكذا عليه السلام. وكان شديد الغضب في الحق، لا يتحمل أن يرى منكرا أو ظلما، ولذلك حينما أمره الله بالتوجه إلى فرعون ويعرف فرعون وظلمه وتخيل ماذا يكون في هذه المواجهة، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري، ليس لأنهم كذبوه ولكن لأنهم كذبوا رسالة الله، فربما لا يتحمل هذا الموقف فيعجل بشيء لا يرضي الله عز وجل أو لا يكون ملائما لمقام النبوة. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني من الغضب، ينعقد اللسان فلا ينطق النطق المفهم ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. وهنا يقول رب اشرح لي صدري، وعرفنا أن شرح الصدر المطلوب فيه والمقصود منه توسعة الصدر من الخواطر التي تضيقه، ومنها الغضب، ومنها شدة الغضب، ومنها سرعة الغضب، ومنها القوة. فهذا كله يجعل الصدر ضيقا أحيانا، خاصة حينما يرى الإنسان ما لا يحسن. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه أبدا، كان على حلم عظيم، ولكن كان يغضب حتى يظهر الغضب في وجهه ويحمر وجهه لو رأى حرمة من حرمات الله تنتهك. ولو كان أمرا يستصغره الناس في أعينهم، دخل حجرته يوما عند عائشة وهو على الباب، رأى مفاجأة أعدتها له كزوجة، رأى وسادة موضوعة في مقابل الباب ليراها أول ما يدخل، غير أن الوسادة وغطاء الوسادة كان عليه أو كانت عليه صورة، فغضب عليه الصلاة والسلام حتى عرفت عائشة الغضب في وجهه، فقامت إلى الوسادة وجذبتها وأخذت غطاءها وأزالت هذه الصورة بشكل أو آخر حتى رضي النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، ولكن لابد مع الغضب ما يضبطه، أو مما يضبطه من الحكمة والأناة وسعة الصدر والحلم وهكذا. فلذلك يطلب موسى أن يزوده ربه بهذه الكرامة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فعلا الدعوة صعبة، الطبيب يعالج المريض أمامه جثة، وقد درس وجرب هو ومن قبله أن العقار الفلاني ينفع في الداء الفلاني، كذا يعالج كذا ويتفاعل مع كذا فيتم الشفاء إن شاء الله. لكن الداعي يخاطب قلبا، يخاطب خاطرا، فلا يدري الداعي إن كان المدعو معه بقلبه أو منصرفا عنه، سيستجيب أو لا يستجيب. ويقول الله تعالى لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه حينما جاءه فانصرف عنه انشغالا بكبار قريش، يقول وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى. وقال وما يدريك فعل مضارع يدل على التجدد والحدوث، أي ستظل جاهلا دائما يا نبي الله بأن هذا المدعو يتزكى أو لا يتزكى، ينتفع أو لا ينتفع. لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا الداعي مهما كان علمه أن يصل إلى معرفة إن كان هذا المدعو يستجيب أو لا يستجيب، يتذكر أو لا يتذكر، يهتدي أو لا يهتدي، ما يعرف هذا لكي يواصل جهده في الدعوة. وهنا يطلب نبي الله موسى عليه السلام أن ييسر الله له هذا الأمر، أن ييسر الله له هذا الأمر، فطمأنه الله تبارك وتعالى على ما سأل، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، أجابه الله في هذا فقال لقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، وذلك حينما كان طفلا وأراد فرعون أن يقتله كما كان يقتل ذكور بني إسرائيل الغلمان الصغار، فحماه الله تعالى بسياج رقيق من المحبة ألقاه في قلب امرأة فرعون، ولم يستطع فرعون أن يتكلم بغير هذا مع امرأته، فتركه ليكون قرة عين لامرأته حيث كانت لا تنجب، ورب الله موسى على عينه في بيت عدوه وعلى مائدة عدوه فرعون اللعين، وحتى كبر وصار شابا كبيرا، وحدث منه ما حدث من قتل الرجل القبطي، فدله الله تعالى بواسطة رجل خرج لينصحه بأن فرعون يريد قتله، فخرج موسى عليه السلام من مصر قاصدا أرضا أخرى، فكان التوجه بفضل الله وتدبيره إلى أرض مدين، وبهذا نال غربة وكربة في السفر والانتقال، وهذا كان كالعقوبة له على قتل هذه النفس. واستفاد العلماء من هذا تعظيم الله تعالى لقدر النفس البشرية وإن كانت على غير دين التوحيد. فالنفس لا تقتل إلا بحق، لأن هذا الرجل الذي قتل وإن كان بغير قصد لم يكن صاحب شريعة ولم توجه له رسالة ليكفر بها أو يؤمن، إنما كان كما يقال من أهل الفترة، يعني لم يبعث له نبي. فنفسه نفس معصومة حتى يخاطب بالرسالة فيكفر فيستباح الجهاد معه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ونعوذ به من علم لا ينفع. ربنا زدنا علما نافعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم.
بارك الله.
أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات من السعودية من ألاء وهياء ومرام ومحمد أحمد السوادي، ومن الكويت من سراج، ومن الجزائر بولعراس عبد الرفيق، ومن المغرب من عبد الرحيم المغراوي. كانت إجابة السؤال الأول، بدأ الحديث بالسؤال لجذب الانتباه. إجابة السؤال الثاني، بدأ الله حديثه بقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، على أن أول ما يريده الله من عباده توحيده وإفراده بالعبادة، وهو دليل على عظمته سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم.
إجابة السؤال الثالث، الأصول الثلاثة، الأصل الأول الوحدانية توحيد الله، الأصل الثاني الأمر باشتغال العبد بعبادة ربه، الأصل الثالث ثبوت يوم القيامة، والله تعالى أعلم.
نعم، هذه الأصول الثلاثة المشتركة فعلا هي توحيد الله تبارك وتعالى، والعبادة من الخلق، والاعتقاد في يوم القيامة كيوم حساب.
هناك سؤال من الأخ خالد سعيد من الولايات المتحدة الأمريكية، يقول فضيلة الشيخ، ما سبب العقدة التي كانت في لسان موسى عليه السلام؟
هذا خلق الله، يخلقنا الله تبارك وتعالى خلقا على هيئة معينة، والأصل أننا نخلق بخلقة كاملة، بخلقة كاملة. أما ما يصيب الخلقة من نقص أو عجز في بعض الأجزاء والأطراف وما إلى ذلك، فهذا غالبا يكون بسبب علة من البشر تحدث في الحمل أو قبل الحمل أو نحو ذلك، أو أي إصابة. لكن شأن الله تبارك وتعالى أن يخلق المخلوق كاملا، هذا شأنه في الخلق جميعا. ولعل الشاهد والمصدق على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء لا ترون، أو قال لا تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. الشاهد في قوله تعالى كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، يعني كاملة الخلقة، لا تجدون فيها من جدعاء أي من قطع أو نقص، حتى تكونوا أنتم تجدعونها، حتى تكونوا أنتم تقطعونها، كما كانوا في الجاهلية يقطعون أذن البهيمة التي أرادوا تقديسها وتعظيمها، وربما يجدعون أنف البعير، يقطعون جزءا من أنف البعير لعلة عندهم. أقول إذا خلق الله البهيمة خلقا كاملا، فمن باب الأولى أن يخلق الخلق الذي كرمه خلقة كاملة. إنما هذه الأمور التي نراها في خلقة الإنسان من نقص أو عيب أو فوات أو ما إلى ذلك، هذا غالبا يرجع إلى أسباب مادية أثناء الحمل أو أثناء الولادة أو ما بعد ذلك. أما سبب لسغة موسى عليه السلام فهذا أمر يعني لن تجد له طريقا صحيحة، ولن تجد له رواية تعتمد عليها، ربما وجدت بعض أخبار إسرائيلية تنقل هذا الكلام، لكن كخبر صحيح يعتمد عليه أظنك غير واجد لهذا. ومعرفته أيضا لا تفيد في شيء، إنما هكذا خلق موسى عليه السلام، والله أعلم.
نستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصالين. الأول من الأخ أشرف كمال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
أكرمكم
الله. سؤالي الأول، كما هو معلوم فضيلة الشيخ من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة، منه المحكم ومنه المتشابه إلى آخر المعتقد، فهل تكرار قصة موسى مع فرعون من متشابه القرآن، ومن حكمة من تكرار قصة موسى مع فرعون كثيرا في القرآن الكريم وفي مواضع شتى دون غيره من الأنبياء؟ السؤال الثاني، جاء في قوله تعالى عن موسى وحل العقدة من لسان يفقه قولي، فما صحت قصة أن سبب العقدة في لسان موسى أن فرعون أراد اختباره وهو طفل صغير بين تمرة وجمرة، فتناول الجمرة فأدت إلى العقدة في لسان موسى. السؤال الثالث والأخير، نرى كثيرا من المسلمين من يضع آيات قرآنية في ألواح تعلق على الحائط، فهل يجوز ذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
وإياكم يا أخي. معنا اتصال فضيلة الشيخ آخر من الأخت هند من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي أختي، بس ممكن ترفع صوتك.
نظرت فيكم بالنسبة لأهل الفترة.
نعم.
من هم ولا مصيرهم يوم القيامة؟
طيب واضح السؤال. هل لك أي سؤال آخر؟
بالنسبة لتربية موسى عليه السلام في قصر الملك، أنا لما أخذت نظر في الملك قالت كان قرة عين، سمعت وبغيت أن أنصحك المقولة أن الزوجة قالت جعلوا قرة عين، قال قرة عين، قال الفرعون قرة عين لك، وفعلا نصح قرة عين لها بحيث أنها دخلت في الدين، ولكن فرعون لم يدخل، وهذا دائما يقول البلاء موكل بالمنطق، فهذا صحيح؟
البلاء موكل بالمنطق. طيب واضح السؤال، جزاكم الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الأخ أشرف كمال، كان له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول، أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وذكر المتشابه، وهل قصة موسى عليه السلام من المتشابه، وما حكمة تكرارها؟
القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة، ومنه المحكم والمتشابه. المحكم بمعنى الواضح، المعنى الذي لا يشتبه معناه، وهذا في الآيات، في آيات التكليف، حتى لا يشتبه معناها علينا فنعلم ماذا يريد الله منا بالأمر والنهي. ومنه المتشابه الذي اشتبه معناه، أي نعرف معناه اللغوي عندنا نحن الخلق، ونعرف أن الله تعالى وصف به نفسه، أما كيفيته بالنسبة لله فأمر متشابه أننا لا نعلمه، كوصف الله باليد والوجه ونحو ذلك، هذا متشابه، وما يعلم تأويله إلا الله، إنما نعلم أن لله يدا، أن لله وجها، أن الله استوى على عرشه استواء يليق به سبحانه وتعالى، كيف الله أعلم، كيفية ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قصة موسى عليه السلام ليست من هذا المتشابه، ليست من هذا المتشابه، لأنها واضحة وصريحة وليس فيها ما يشتبه فيه، إنما قد تكون من المتشابه بمعنى آخر. فكلمة متشابه في اللغة تطلق على ما أشبه بعضه بعضا، ما أشبه بعضه بعضا. وقصة موسى تكررت في القرآن كثيرا في مواقف وبأشكال تكاد تكون متشابهة، يعني تكاد تكون قصة موسى في سورة كذا شبيهة بسورة كذا شبيهة بسورة كذا، ولكن بينها اختلافات. ففي كل مقام يسوق الله تعالى من القصة ما يتناسب مع الحكمة المرادة في هذا المقام والمعنى المطلوب في هذه السورة. فليس المسألة سرد تاريخ لفلان، إنما اقتطاف من القصة الطويلة مواقف معينة بطريقة معينة. أحيانا يذكر الله تعالى هذا الموقف بتفصيل وأحيانا يختصره. فقصة موسى في سورة النازعات مثلا غير سورة طه، غير سورة الأعراف، غير سورة يونس، غير سورة كذا، كل سورة لها طبيعة في عرض سورة في عرض القصة، وذلك حسب ما فيها من مراد وهدف السورة تهدف إليه، ويريد الله أن يعلمنا هذا المراد من خلال تلك السورة. فإن قلنا إن قصة موسى متشابهة مع عرضها هنا وهنا وهنا فهذا ممكن، لكن ليست من المتشابه المعروف الذي استأثر الله بعلمه، إنما هي من المحكم المعلوم الواضح. هذا كان في السؤال الأول لأخينا أشرف كمال. أما فيما ذكر في سبب لثغة سيدنا موسى عليه السلام، وأن فرعون عرض عليه في صغره جمرة وغيرها، فأخذ الجمرة ووضعها في فمه وظن أنها شيء يؤكل، أنها شيء يؤكل، ولم يأخذ التمرة، فلسعت لسانه وأثرت فيه بحيث لا يستطيع نطق بعض الأحرف فيما بعد ذلك. هذا وارد في القصة كقصة، لكن مصدره بنو إسرائيل، مصدره بنو إسرائيل، وهذا كما قلنا يعني لا يلتفت إليه طالما سكت الله عنه ولا تتوقف عليه القصة أو الفائدة والعبرة، فينبغي السكوت عنه أحسن. هذا كان حدث في نبي الله موسى عليه السلام، وحينما جاءته رسالة طلب من ربه أن يفصح في لسانه، فأفصح الله لسانه وجعله يتكلم بوضوح بشكل يجعل من يخاطبه موسى ومن يكلمه يفهم خطابه وكلامه. أما
كان سؤال الأستاذ فضيلة الشيخ،
السؤال
ما حكم وضع الآيات على الحائط؟
تعليق الآيات على الجدران، الآيات القرآنية، هو لون من ألوان تعظيم القرآن، ولكن يصاحبه إهانة للآيات المعلقة. حينما نضع الآيات فوق رؤوسنا على الجدران فهذا إعلاء للقرآن، نعم، ولكن ما أنزل القرآن ليعلق على الجدران ولا ليحمل في أوراق مقطعة كما يحمل البعض أجزاء من القرآن للبركة والحفظ والصيانة وكذا. إن كان ولا بد فليحمل مصحفا كاملا ربما قرأ فيه ساعة أو مرة. تعليق الآيات على الجدران يصيبها بوقوع الغبار عليها ويتقادم الزمن بالورقة المكتوب عليها أو باللوحة فتقطع وربما تلقى هنا أو هناك أو تسقط على الأرض يوما أو ما إلى ذلك. فالقرآن نزل لنعلقه في قلوبنا ولنظهره في أعمالنا منهجا كاملا للحياة يضبط حركتنا وسكنتنا، ولم ينزل القرآن لنعلقه فوق الجدران. وإن كان مظهر هذا التعليق تعظيما للقرآن فالأحسن عدم تعليق الآيات القرآنية، وإن كان ولا بد فلتعلق صور الأشياء الطبيعية، صورة الشمس، صورة ليس الشمس وضحاها إنما صورة الشمس في إشراقها أو غروبها، كذلك صورة البحار، الجبال، ما إلى ذلك من طبيعة الكون التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فتذكر بقدرة الله وعظمة الله وتزين المكان. أما القرآن فهو زينة للقلب وزينة للحياة كلها وليس للجدران، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، الأخت هند كان لها سؤالين. سؤالها الأول، أهل الفترة من هم وما مصيرهم يوم القيامة؟
أما من هم أهل الفترة فهذا سؤال وجيه نعرفه ونتلمس إجابته. فأهل الفترة هم الذين لم يأتهم رسول ولم تنزل إليهم رسالة، فلم يحضروا وصول رسول إليهم ليكلمهم برسالة الله، ماتوا قبل بعثة رسول معين فيما بين رسولين، ولم يأتهم رسول في حياتهم، لم يسمعوا بدعوة السماء. فهؤلاء أهل فترة، يعني أهل زمان فتر فيه الوحي وانقطع، فتر فيه الوحي وانقطع، فلم يحضروا وحي السماء لا من سابق ولا من لاحق. فمثلا الناس في زماننا لم يروا رسولا ولم يحضروا نزول رسالة، ولكن هم مخاطبون بالرسالة التي أنزلت على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، نحن مكلفون بذلك. أما ما مصيرهم، طبعا مثالهم مثل والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه والذين ماتوا قبل أن يكون محمد بن عبد الله رسولا، ماتوا من العرب قبل مجيء رسالة الخاتمة. هؤلاء اسمهم أهل فترة، أي لم يأتهم وحي. مصيرهم والله لا أرى لهذا فائدة، يعني أولى من أن نبحث عن مصير أهل الفترة نبحث عن مصيرنا نحن، وينشغل كل واحد منا أين سيصير، إلى جنة نسأل الله ذلك وأن يجمعنا جمعا طيبا، أو إلى الأخرى نعوذ بالله منها. فهذا هو ما نهتم به. أما أهل الفترة فالله تعالى سيحكم بينهم يوم القيامة ويفصل بينهم، والعلماء لم يصلوا إلى حد متفق عليه بينهم، إنما اختلفت فيه الآراء لعدم ورود نص ثابت في ذلك، وهذا والله أعلم.
كان سؤاله الثاني فضل الشيخ، هل البلاء موكل بالمنطق؟
هل البلاء
موكل بالمنطق؟
كيف؟
لا أدري، كان هذا
السؤال.
طيب نستأذنكم فضل الشيخ في معنى اتصالين. الأول من الأخ أبو عبد الله من الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
تفضل يا شيخ.
جزاك الله خير وغفر الله لكم. أنا أذكر بس بسؤال أخت، السؤال بالمنطق قصدها بالنطق، مر علي حديث هذا بس للتذكير، بالنطق يعني كلمة تقال قد يقع قدر على الإنسان. سؤالي هو يتعلق بكلام الله لموسى. البعض يتكلم أن الكلام هذا كان معنوي، أو كان الله خلقه في السماء ثم تكلم الكلام، لم يفهم كلام بصوت وحرف من الله إلى موسى. فنرجو من سماحة الشيخ توضيح، جزاكم الله خير.
وإياكم. معنا اتصال آخر فضيلة الشيخ من الأخ أبو يحيى من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وبارك في جمعنا هذا. قلت يا شيخنا حفظكم الله أن الله تعالى بعث موسى باليهودية، وكنت قد سمعت بعض المشايخ يقولون أن الله تعالى بعث موسى بالإسلام وبعث عيسى بالإسلام، ولما حرفه الناس تسموا باليهودية والنصرانية، فأي القولين أصح يا شيخنا وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
وإياكم. فضيلة الشيخ الأخ أبو عبد الله من الإمارات يسأل، هل كان كلام الله لموسى عليه السلام كلاما معنويا أو كان كلاما حقيقيا؟
الله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما. وكان من شرف سيدنا موسى عليه السلام أن الله تعالى كلمه، فلا بد أن يكون كلمه، تكلم الله وسمع موسى من وراء حجاب. أما أن نقول بلفظ وبحرف الله أعلم ما سمعنا، وهذا يحتاج إلى نص ثابت صحيح. إنما كلمه الله تعالى كلاما يليق بذاته سبحانه لا نعرف طبيعته. أما أن يكون كلاما قلبيا فهذا لا ميزة فيه، فقد كلم الله تعالى غير موسى كذلك. فقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا يؤكد على أن الله كلم موسى كلاما صريحا يليق بذاته سبحانه وتعالى، يعلم الله طبيعته وحقيقته وكيفيته، والله أعلم.
فضيلة الشيخ الأخ أبو يحيى من مصر كان يسأل، هل بعث الله جميع الأنبياء بدين الإسلام أم أن لكل رسول دين معين؟
لعلي قلت، جزاك الله خير على هذا التعليق، ولكن لعلي قلت فيما أذكر سميت بعد ذلك اليهودية، لم يبعث الله موسى باليهودية ولا عيسى بالنصرانية، وإنما هذه تسميات جاءت فيما بعد، سمي دين موسى باليهودية فيما بعد موسى، وسمي دين أو شريعة عيسى سمي بالنصرانية فيما بعد نسبة إلى الناصرة. ولكن الدين الذي بعثه الله تعالى للبشرية جميعا وبعث به الأنبياء هو دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تبارك وتعالى على لسان نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسم الدين كله الإسلام، وهو دين واحد، دين الله دين واحد، ليست هناك أديان سماوية، باللفظ الدقيق ليست هناك أديان سماوية، إنما هو دين سماوي واحد له شرائع متعددة، كل شريعة لأمة، فالمتعدد هو الشرائع وليس الدين. فالدين واحد واسمه الإسلام، بمعنى الاستسلام لله تبارك وتعالى حسب الشريعة التي شرعها لنا. من كان في زمان نوح يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن نوحا رسول الله. في زمان إبراهيم: وأن إبراهيم رسول الله. في موسى: وأن موسى رسول الله، وأن عيسى رسول الله. كل يؤمن برسوله الذي بعث إليه، وكلما جاء رسول إلى أمة طولبوا أن يحققوا لله التوحيد في العبادة لا إله إلا الله، وأن يحققوا التوحيد في الرسالة بأن لا يتبعوا وأن لا يقلدوا إلا من بعثه الله رسولا إليهم. فالدين ما بلغهم إياه، حتى جاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فكان الكل، كل من حضره وشهد، مطالبا بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذا هو الإسلام، بمعنى الاستسلام لله على شريعة القرآن التي جاءتنا. أما كلمة يهودية وكلمة نصرانية فهذه تسميات حديثة تسمى بها اليهود في زمانهم بعد موسى عليه السلام، وتسمى بها النصارى إلى اليوم، وربما رفضوها اليوم وسموا أنفسهم بشيء آخر، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، الأخ عبد الكريم من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا حفظكم الله، هل كلمة عليه السلام تقال للأنبياء خاصة أم حتى للصالحين جزاكم الله خيرا؟
كلمة عليه السلام وردت في القرآن الكريم على الأنبياء، ورد في شأن رسولنا عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فنقول صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء فحدهم أن يقال عليه السلام كما جاء في القرآن: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وسلام على كذا، ويذكر الله الأنبياء كما في سورة الصفات: سلام على فلان، على إبراهيم، على نوح في العالمين، على الياسين، سلام، لم يقل صلاة وسلام. يجوز كذلك إطلاق السلام على بعض الناس أو آحاد الناس كما نقول السلام عليكم، يسلم بعضنا على بعض، لكن لا يحسن أن يكثر هذا حتى لا يختلط الأنبياء بغيرهم، فنقول مثلا المهدي عليه السلام أو الشيخ فلان عليه السلام، ندعو له بدعاء آخر كما جاء في شأن الصحابة رضي الله عنهم وهم علية أمتنا، ورد فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أو رضي الله عنهم مثلا، فنقول هكذا بدعوة ندعوها لمن نذكره من إخواننا المسلمين. لكن كلمة عليه السلام تكاد تكون مشيرة إلى الأنبياء السابقين عدا نبينا عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ عبد الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ وبارك الله فيك. لدي سؤالين. السؤال الأول: من المعروف عن حياة الفراعنة تجمعهم حول نهر النيل، فهل لفظ اليم يحتمل أن يكون نهر النيل؟ وهل فسر أحد اليم في هذه الآية بنهر النيل؟ وهل الساحل يمكن أن يكون شاطئ النيل أم أن الساحل هو ساحل البحر فقط؟ السؤال الثاني: أهش بها على غنمي. يعني الظاهر بالنسبة للغتنا المتردية أن مثل ما يفعل رعاة الغنم، يعني يوجهون الغنم
التوجيه
وحرف الجر على، يعني يساعد على هذا المعنى، فهل الآية تحتمل هذا المعنى أم أنه كما قلت فقط؟ وجزاك الله خيرا.
أما الجزئية الأولى فالمقصود باليم هو نهر النيل فعلا، وهذا كان فيه. أما الهش فهو كما ذكرت من خلال ما ذكر العلماء أنه إسقاط أوراق الشجر على الأغنام، لكن يستعمل هذا اللفظ في زماننا في لغتنا غير منضبطة أو كما ذكرت بمعنى توجيه الشيء، فنهش كذا ونهش كذا حتى نهش الذباب ونهش الدجاج ونهش الدابة، أن نقول لها هش يعني نطردها بهذه الكلمة، كلمة طرد وتوجيه ولو إلى غير وجهة. هذا من الاستعمال العادي العام في زماننا. أما معنى الكلمة هو هش الأشجار، ولذلك كلمة على تساعد على المعنى الذي ذكر، فعلى تفيد الفوقية، وأهش بها على غنمي. لو كانت بالمعنى الذي سألت عنه لكانت الآية وأهش بها غنمي، فأقول أهش كذا، لكن أهش على كذا، إذن أهش شيئا على غنمي. والمهشوش هنا هو الإيه؟ الأشجار، أي وأهش الشجر على غنمي حتى أوفر لهم الأوراق الخضراء ليأكلها. والله أعلم.
فتح الله عليك فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم، وأعتذر لبقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضل الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم جزيل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد البديع أبو هاشم. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. موعدنا يوم الاثنين المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.